السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي الدرع. حلقتنا الليلة تدور حول موضوع ليس بجديد، لكن تجدد الكلام عنه في الأيام الماضية. الموضوع العام الذي ينتظم حلقة الليلة الدراما الإيرانية وزيارة الكوراني لمصر. لما تكون الدول في حال من الضعف، وعشان كده احنا حذرنا من حالة الدولة الرخوة التي تعيشها مصر، وعشان كده قلنا لكل الأطياف والقوى والتيارات السياسية ساعدوا الأمن أن يستعيد قوته، ساعدوا الأمن أن يستعيد شكيمته على الطرقات والشوارع، ساعدوا الأمن أن يستعيد دوره. مظاهر الدولة الرخوة التي نعيشها تهدد بكثير من المخاطر. ربنا سبحانه وتعالى عندما تكلم عن سيدنا داود قال: وشددنا ملكه. يعني ايه شددنا ملكه؟ قال المفسرون والعلماء: يعني قويناه وثبتناه بالهيبة. ما ينفعش نقيم عملية ديمقراطية في ظل دولة رخوة، ما ينفعش نحفظ أولادنا وأعراضنا وبيوتنا في ظل دولة رخوة، ما ينفعش نذهب إلى صناديق الاقتراع في ظل دولة رخوة. حتى كتير من أحكام القضاء لا تنفذ لأنه ما فيش قوة كافية لتنفيذها، وخصوصا الأحكام التي تتعلق بالأراضي. يبقى الواحد واخد حكم بأن الأرض ملكه ولا يستطيع أن ينفذ حكما، هيجيب الشرطة منين حتى تنفذ له الحكم؟ لكن خدوا بالكم أنه من ضمن مظاهر الضعف في مفاصل الدولة المصرية تسلل بدأ يحدث تدريجيا. منذ أيام في السر كده فوجئنا بزيارة المرجع الشيعي علي الكوراني إلى مصر، والواحد يعني ما صدق، يعني أمر غريب. المرجع الشيعي علي الكوراني مرجع قم يزور مصر وصورته تظهر على الهواء. علي القم معروف، علي الكوراني معروف بصلاته بالمؤسسة الإيرانية، بصلاته المباشرة بالمؤسسة السياسية والأمنية في طهران. علي الكوراني يمثل واحدا من أكبر المرجعيات الشيعية في قم. طب جاي مصر يعمل ايه؟ والغريب في بيان وزارة الأوقاف ومجمع البحوث الإسلامية انه الجهتين اتفاجئوا بزيارة علي الكوراني، يعني الزيارة اتخذت طابعا شبه سري. يعني الراجل مش جاي على طاولة يطرق باب الأزهر ويناقش مسألة على الطاولة تتعلق مثلا بعدم نشر الفكر الشيعي في مصر أو التعهد بذلك أو بأية مفاوضات من أي نوع. ده جاي في زيارة شبه سرية وجاب عددا من المحافظات في مصر وألقى مجموعة من المحاضرات وتطرق فيها لأمور خلافية زي مسألة المهدي المنتظر بأبعادها المعروفة في دائرة ومنظومة الفكر الشيعي. علي الكوراني جيب إذن مين؟ ومن الذي سمح له بأن يجوب القرى والكفور والنجوع في مصر؟ ويا ترى حشى أدمغة الناس بإيه؟ والشيء الأكثر خطورة أننا فوجئنا بأنه كما رشح من الخطاب الإعلامي وتوارد في الأنباء قام بافتتاح أول حسينية في مصر. اللي بيحصل ده؟ وهل عرض هذا الكلام على الأزهر؟ هل الدولة المصرية كانت على علم بزيارة علي الكوراني لمصر؟ وكانت على علم بأنه كان سيلقي مجموعة من المحاضرات تتعلق بمسائل خلافية؟ وزارة الأوقاف شجبت الزيارة، والأزهر في موقف نثمنه غاليا. ما احنا مش كل حاجة نهاجم الأزهر. الأزهر كان موقفه واضحا في رفض نشر المذهب الشيعي في مصر. مصر معقل أهل السنة والجماعة، لا يمكن أن تسمح بهذا الهراء. الأزهر كان موقفه قويا، ووزارة الأوقاف كان موقفها قويا، ومجمع البحوث الإسلامية أصدر بيانا شديد القوة والصرامة يرفض نشر المذهب الشيعي في مصر. مين اللي دعا علي الكوراني؟ وإزاي سمح علي الكوراني لنفسه أن تكون الزيارة بهذا الطابع شبه السري محدش يعرف بيها؟ اللي فهمناه إن علي الكوراني واحد من أكبر المبشرين بفكرة ظهور المهدي وفق المفهوم الشيعي، وله كتاب اسمه عصر الظهور، وأنا أخشى ما أخشاه أن يكون فكر علي الكوراني في زيارته التي استغرقت بضعة أيام أن يكون قد نشر أو حشى الأدمغة بأفكار شديدة الخطورة مش هنعرف نشيلها من دماغ الناس بعد كده. الواقع انه عشان ناخد فكرة، علي الكوراني واحد من مراجع مدينة قم في ايران، وعشان نبقى فاهمين في منظومة الفكر الشيعي في حاجة اسمها حوزة وفي حاجة اسمها حسينية. الحسينية دي عشان ابسط لكم المسألة حاجة كده زي دار ضيافة ملحقة بمسجد، يعني بيبقى فيها اغراض اجتماعية واشياء من هذا القبيل، لكن المعاهد العلمية المخصصة لنشر المعارف والدراسات الإسلامية بيسموها حوزة. يعني هم عندهم حاجة اسمها حسينية وعندهم حاجة اسمها حوزة. زيارة علي الكوراني كما جاء في الأنباء صاحبها إنشاء أول حسينية، مش إحنا اللي بنقول ده، في عدد من قنوات شيعية يعني هللت لهذه الخطوة وهللت لمسألة إقامة أول حسينية في مصر. اللي وصل لنا في الأنباء أنه بعد إقامة هذه الحسينية قام عدد من الشيعة في مصر بعمل مراثي وتلاوة قصائد الرثاء والتخبيط على السدر والكلام اللي احنا نعرفه وحفظينه وبنشوفه في الفضائيات. لكن علي الكوراني أنا شفت له حلقة بعد الزيارة قال فيها كلام خطير ما ينفعش نمر عليه مرور الكرام. قال في هذه الحلقة أنه بيبشر المسلمين بأن المهدي المنتظر ستقوم له حكومة موالية في مصر. مش معنى مصر يعني. بعدين بيقول كلام أخطر، بيقول أنه المركز الإعلامي للمهدي سيكون مصر. أنا يعني لما تسمعوا هذه الجملة ما يدخلش جواكوا نوع من الخوف؟ يعني ايه المركز الاعلامي للمهدي المنتظر سيكون مصر؟ ودي جبتها منين بقى؟ هل من نص قرآني؟ هل من نص حديثي؟ هل من كلمة وردت على لسان سيدنا علي او سيدنا الحسن او سيدنا الحسين رضوان الله عليهم اجمعين؟ هو كان في مركز اعلامي في وقتهم؟ جاب منين مسألة ان مصر ستكون المركز الاعلامي للمهدي المنتظر؟ بعدين رجع قال انه متفائل بهذه الزيارة وانه هذه الزيارة كما يقول ستفتح عهدا جديدا. الواقع انه بينظر على نطاق واسع الى علي الكوراني باعتباره احد المراجع الكبيرة في الفكر الشيعي. بدأ دراسته الحوزية في جبل عامر، بدأ من لبنان اساسا وبعدين انتقل من لبنان مباشرة إلى مدينة قم في إيران. هاجر إلى النجف الأشرف لطلب العلم وتلقى علوما على يد أساتذة من ضمنهم السيد علاء بحر العلوم. في سنة 67 سافر إلى الكويت وتم اعتماده من قبل الخوئي وكيلا عاما في الكويت، وكيلا عاما لنشر المذهب الشيعي في الكويت. بعد ذلك انتقل إلى قم ومكث فيها فترة وقام بتأليف عدد من المؤلفات، المعجم الفقهي في 3000 مجلد والمعجم العقائدي في 700 مجلد. والراجل نشيط جدا، كان بيقود حزب سياسي اسمه حزب الدعوة الإسلامية، أو كان أحد قادة هذا الحزب، وبعدين انقلب على هذا الحزب وتم حل هذا الحزب وأنهى علي الكوراني نشاطه السياسي، وقال أنا هتفرغ للنشاط التبشيري بظهور المهدي المنتظر، وعمل كتاب أو كتب كتيرة، لكن أبرز هذه الكتب عصر الظهور وكتاب اسمه معجم أحاديث الإمام المهدي، وده كتاب بيقع في 5 مجلدات. أنا مش هعيد تاني إنه في بيننا وبين الشيعة مواطن خلاف كثيرة، مواطن خلافية تتعلق ببعد عقدي وتتعلق بنصوص وأحاديث، لكن القضية مش قضية وجود خلاف أو عدم وجود خلاف، القضية قضية لماذا جاء علي الكوراني إلى مصر في هذا التوقيت. ولاحظوا نوع التزامن بين الأزمة العارضة التي كانت بين الرياض والقاهرة وبين الزيارة. هل يريد علي الكوراني أن يستثمر الفرصة وأن يحاول أن يمهد لبيئة تبشيرية شيعية في مصر؟ ده جاب عدد من القرى، يا ترى إيه القرى اللي راحها؟ يا ترى خط الزيارة كان إيه؟ مفيش أي برنامج معلن للزيارة، وبالتالي ما نعرفش خط سيره كان إيه؟ مفيش أي برنامج معلن بأنه هينشئ حسينية في مصر؟ إيه أهل الدولة المصرية؟ الناس نايمة على ودنها؟ مش عارفة أنه زيارة مرجع شيعي كعلي الكوراني إلى مصر لابد أن يصاحبها نشاط تبشيري، تبشير بالمذهب الشيعي الصريح. لكن إحنا المشكلة مش في زيارة رجل دين شيعي، المشكلة أنه طريقة الدولة الصفوية في إيران في نشر الثورة وفق الطريقة الإيرانية مش هتعتمد على زيارة علماء الدين، لا، هتعتمد بشكل أساسي على الدراما الإيرانية. وهنا لازم نفتح هذا الملف. الدراما الإيرانية بدأت تنتشر في المنطقة العربية وبدأت تستقطب عددا كبيرا من الناس، بلاش نضحك على نفسنا. الدراما المصرية أفلست وبدأت تقدم أشياء مستهلكة، أشياء لا علاقة لها بعقائد الناس ولا بولاءات الناس ولا حتى بهموم الناس. فالناس بدأوا يبحثون عن دراما جديدة. في الوقت ده ظهرت الدراما التركية، ثم ظهرت الدراما الإيرانية. احنا هتصاحبنا كتير صورة علي الكوراني لأنه أول عالم شيعي بهذا الوزن يزور مصر منذ فترة طويلة، وزيارته لها ما بعدها. يعني أنا شفت عدد من التصريحات ربما لعدد من رجال الدين، يعني مثلا الشيخ حسين المؤيد إمام أهل السنة أو أحد أئمة أهل السنة في لبنان عبر عن صدمته وإنه حاسس إنه مصعوق بالكهرباء من زيارة علي الكوراني لمصر، وقال إنه دي أنباء تعسة أن نسمع بإنشاء حسينية في مصر قلب العالم الإسلامي. كلام خطير، لكن هم مش هينشروا المذهب الشيعي بصورة مباشرة، لكن الدراما الإيرانية ستلعب دورا جذريا. احنا فوجئنا كده من سنتين بأن الدراما الإيرانية بدأت تزحف إلى منظومة الفضائيات المصرية. فوجئنا بعرض مسلسل يوسف الصديق، وده هنتكلم عنه النهاردة، وفوجئنا أيضا بعرض مسلسل مريم المقدسة كما يسمى في المسلسل، ثم فوجئنا بعدد من المسلسلات تتسلل إلى المنطقة العربية مش بس مصر، وكمان في المغرب. أنا شفت دراسات وبحوث وتحقيقات صحفية بتحذر من تغلغل الدراما الإيرانية في المغرب، لدرجة أنهم في المغرب من كتر الخوف من المسألة أغلقوا قسم اللغة الفارسية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس. المسألة ما فيهاش هزار. انتشار الدراما الإيرانية، وإحنا طبعا بنقول لأ ما نغلقش أقسام اللغة الفارسية لأن دراسة اللغة الفارسية شيء والفكر الشيعي شيء آخر، لكن بنقول الناس في المغرب حسوا بخطورة تغلغل الدراما الإيرانية، وللأسف بدأت تستقطب قطاعات كبيرة من الناس. إحنا هنا في برنامج الدرع ما ينفعش إننا ندفن الرؤوس في الرمال، ما ينفعش إن إحنا نقول للناس الأمور بخير والأمور مطمئنة بينما الأمور مش مطمئنة بالمرة. الدراما الإيرانية تتغلغل في المنطقة العربية وبصورة مخيفة. وللأسف اللي خد زمام المبادرة، هقول المبادرة الرديئة التي سيحمل وزرها إلى يوم القيامة، قناة ميلودي. خلينا نقول كده بصراحة والكلام يبقى واضح، قناة ميلودي بمنتهى الوضوح بدأت بعرض مسلسل يوسف الصديق، وقالت إنها تعرض مسلسل مريم في تجسيد للأنبياء، في تجسيد لسيدنا يوسف، وتجسيد لسيدنا يعقوب، والأكثر من كده تجسيد لجبريل عليه السلام. ده في بعض المشاهد بتظهر أن الملائكة من الإناث. طب إحنا في سورة النجم وفي غيرها من سور القرآن نعرف أن الملائكة ليسوا إناثا. الدراما الإيرانية عاوزة تعمل إيه؟ بتستهدف العقل المصري والعربي بإيه؟ إيه نوع الرسالة التي تريد الدراما الإيرانية أن تنقلها؟ مسلسل يوسف الصديق معمول بإنتاج ضخم بشكل مبهر، وبنعترف أنه شريحة كبيرة من الرأي العام قعدوا يتفرجوا على المسلسل في حالة انبهار. إنتاج ضخم، حشد الإمكانات فنية ضخمة، حشد لعدد من الممثلين، وقعدوا يحضروا في المسلسل سنوات. الغريب بقى أنه السيدة نانسي يوسف مدير قناة ميلودي دراما، لما سألوها عن المسألة إزاي قناة ميلودي تعمل كده، قالت والله القناة بتبحث تقديم مادة مشوقة وممتعة. ده بالضبط نص كلامها، تبحث تقديم مادة مشوقة وممتعة. طب مشوقة وممتعة على حساب ايه؟ بعدين رجعت قالت احنا لاحظنا ان الدراما الإيرانية ترتفع معها نسبة المشاهدة. بعدين رجعت قالت ليس هناك رقابة. يعني هي بتعترف السيدة نانسي يوسف انه ليس هناك رقابة. ورجعت قالت انها عرضت المسلسل على عدد من رجال الدين. ده كلام السيدة نانسي يوسف مدير قناة ميلودي دراما. طب مين رجال الدين اللي عرضت عليهم المسلسل؟ مين دول؟ وصفاتهم ايه؟ ودراستهم ايه؟ ودرجة تحققهم بالعلم الشرعي ايه؟ هذه كلها امور ينبغي أن نقف عندها. لكن في ظل حالة الانفلات الإداري التي تعيشها مصر كل شيء بيحصل ومحدش بيحاسب حد. أنا بقول ده وندائي للدولة المصرية، وندائي لوزير الإعلام المصري، وندائي لكل القائمين على النايل سات، وندائي لكل القائمين على العمل الإعلامي والصحفي في مصر. الدراما الإيرانية لا تعرض بشكل فني بريء من الأغراض، لأن محطوط فيها السم في العسل. وإحنا بنحلل المسلسل هيبان لكم هذا الكلام، مش مجرد مشاهد إنسانية فيها حب أو كره أو مادة مشوقة زي ما بتقول السيدة نانسي يوسف. لا، ده مقصود بها تسريب فكر معين، تسريب عقائد معينة، وجه على لسان بعض الأبطال والشخصيات كلام في منتهى الخطورة. لما يعرض على القرآن والسنة سيثبت أنه ضد القرآن والسنة ويخالف حقائق تاريخية. الكلام مثلا عن أنه في زمن يوسف كان هناك فرعون، ما كانش فيه هناك فرعون في زمن يوسف، والقرآن ما استخدمش أبدا كلمة فرعون في زمن يوسف، لكن استخدم كلمة ملك، لأن القرآن يعطينا حقيقة تاريخية سليمة أن مصر في هذه الفترة كانت تخضع لحكم الهكسوس، وبالتالي كان هناك ملوك يحكمون لا فراعنة. ده غير أخطاء تاريخية كثيرة، غير تسريبات من أفكار مشوشة للعقائد، وده الأخطر والذي نريد أن نتعرض له بصورة مباشرة. الدكتور بهاء الدين إبراهيم المؤلف المعروف للدراما في مصر هو كمان بيضم صوته لصوتنا وبيحذر من الدراما الإيرانية، وقال إيه مغزى إن إيران تنفق ملايين الدولارات على مسلسلات بهذا الإنتاج الضخم وتبيعها لنا في المنطقة العربية بأسعار رمزية؟ معنى كده إن مفيش هامش ربح. طب إيه اللي مطلوب؟ المطلوب ليس الربح، المطلوب الانتشار، المطلوب التغلغل. والنهاردة لابد أن نقول إن الدراما الإيرانية شيئا فشيئا بدأت تزيح الدراما التركية، وإحنا مش موافقين على ما يعرض في الدراما التركية من مظاهر انحلال تؤثر على منظومة أخلاق الشباب وقيمه. لكن المشكلة إنه في الدراما التركية الأمور واضحة، لكن في الدراما الإيرانية الأمور تتعلق بعقائد وتسريبات تتعلق بعقائد وتسريب لأفكار في منتهى الخطورة لا يمكن أن نصمت إزاءها طويلة. المنتج جمال العدل بيكرر نفس تحذيرات الدكتور بهاء الدين إبراهيم وبيتساءل نفس السؤال، إزاي تكون طهران قد أنفقت على هذه المسلسلات ملايين الدولارات وتيجي تبيعها لنا في المنطقة العربية برخص التراب، مفيش هامش ربح؟ يبقى المقصود تسريب أفكار معينة. بيقول المنتج جمال العدل ما عندناش مشكلة مع الدراما السورية، ما عندناش مشكلة مع الدراما العربية، لكن تكمن المشكلة كلها في الدراما الإيرانية التي بدأت تتغلغل في المنطقة العربية بصورة تحتاج من الباحثين وقادة الرأي في البلاد إلى وقفة. واقع الحال إنه الأمور ربما وصلت في دولة زي المغرب إلى حد إنه انتشار الدراما الإيرانية تعدى منطقة الأمان. يعني عندنا في مصر يمكن المسألة ما وصلتش يعني أنها تتعدى منطقة الأمان، عبارة عن مسلسل أو مسلسلين وزيارة علي الكوراني، بس احنا بنقول دي مقدمة لأشياء، مقدمة لأشياء ستحدث في الطريق. الناس لاحظوا ولع المغاربة بقناة الكوثر وبعض القنوات الفضائية الشيعية، وبدأ هذا الولع أو الاهتمام ينتشر بين عدد كبير من الناس في المغرب. انتشار مسلسلات أخرى، مش بس مسلسل يوسف الصديق، مسلسل الإمام علي، مسلسل الإمام الحسن، مسلسل الإمام الحسين، أصحاب الكهف. ده غير بقى ده الدراما، ده غير الأفلام اللي بدأت تنتشر زي موكب الإباء ويتكلم بوضوح عن حادثة كربلاء المعروفة، أو فيلم النبراس. النقاد في المغرب بيقولوا أن الدراما الإيرانية تتسم بجودة الفكر وجودة الحوار وروعة الإخراج الاحترافي، جودة الفكر وجودة الحوار وروعة الإخراج الاحترافي. وبيقولوا أن الدراما الإيرانية بدأت بسبب ذلك الدخول إلى منظومة الدراما العالمية، يعني بدأت توصل إلى مستويات عالمية من الأداء. طبعا ربط عدد من الباحثين في المغرب بين انتشار الدراما الإيرانية وبين محاولات الدولة الصفوية لنشر وتصدير الثورة وفق المفهوم الإيراني. الغريب ان انا لما رجعت تصريحات صدرت في طهران لقيت انهم بيعتبروا ان ثورة مصر وثورة تونس وثورة اليمن هي امتداد وصدى طبيعي للثورة الإسلامية في إيران. يعني هم بيعتبروا ان كل التطورات اللي بتحصل في مصر وتحصل في تونس وتحصل في ليبيا هي عبارة عن امتداد وصدى للتطورات التي حدثت في إيران، وإن ده أصداء الثورة الإسلامية في إيران أو طهران وقد انتقلت إلى مصر، وكأن مصر وتونس وليبيا تتم الرسالة الخمينية أو تكمل الرسالة الخمينية. ده كان تصريح المسؤولين أو تصريحات المسؤولين في طهران. طبعا لا يخفى على حضراتكم أنه طهران بتحرك مجموعات شيعية زي مجموعة الحوثيين، ودي مجموعة شيعية لإقامة الدولة وتصدير القلاقل إلى اليمن وتصدير القلاقل إلى المملكة العربية السعودية. واقع الحال إنه الدراما الإيرانية جنبا إلى جنب مع مع زيارة علي الكوراني لمصر تفتح مجالا رحيبا للنقاش والحوار. طبعا أنا مش في حل إن أنا أعرض 45 حلقة، ومش مطلوب إن احنا نعمل ده، لكن مطلوب أن نعلق وأن نعقب مش بس على الأخطاء التاريخية البشعة في المسلسل، ولا على الأخطاء العقدية شديدة الخطورة، لدرجة إن احنا لقينا في مشهد من المشاهد، تخيلوا معايا، سيدنا يعقوب يبشر بولاية علي. بقى ده معقول؟ بقى سيدنا يعقوب سيبشر بولاية علي، وإيه دخل سيدنا علي رضي الله عنه، ما دخله بيعقوب؟ وبينهما بعد زمن واسع. لكن هنا بقى التسريبات اللي بخوف حضراتكم منها وبأكد عليها، بأكد على كل العلماء في مصر المتحققين بالعلم الشرعي، بأكد على كل الباحثين، بأكد على كل الإعلاميين، ينبغي أن نقف، يبقى في حالة اصطفاف وطني عربي إسلامي، حالة اصطفاف لا تسمح بالخلاف، للتصدي لهذه الدراما الإيرانية والتسريبات العقدية الخطيرة اللي موجودة فيها. واحد كتب تعليقا على انتشار الدراما الإيرانية وعلى مسلسل يوسف الصديق ومن بعده مسلسل مريم، بيقول طفح الكيل، الناس مش واخدة بالها انه هذه الدراما تمثل خطورة على مذهب أهل السنة والجماعة، تمثل أول اختراق حقيقي للقاهرة. مش واخدين بالنا من ده؟ طب لو مش واخدين بالنا من ده، أدينا بننادي وبنقول تحرك الدراما الإيرانية التي ينفق عليها ملايين الدولارات. وخدوا بالكم الكلام اللي وصلنا من طهران، إن لسه في مسلسلات قادمة في الطريق، هيعدوا مسلسل عن سيدنا موسى عليه السلام، بل وصل تسريبات من طهران بتقول إن في يجري الآن الإعداد لمسلسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كعادتهم سيجسدون الأنبياء، وطبعا كعادتهم هيبقى في إشارة إلى الصحابة اللي هم ما بيحبهمش. أشياء هتحتاج إلى توقف بيقين، تحتاج من صانع القرار في مصر إلى وقفة، تحتاج من الإعلاميين إلى وقفة، تحتاج من الأزهر إلى وقفة. الدراما الإيرانية اللي عمالة تنتشر في المنطقة العربية دي ليست بريئة، ولا تقدم مادة جمالية أو مادة فيلمية، ولا مادة للتسلية والمتعة، ده بتسرب أفكارا عقدية في منتهى الخطورة، زي مثلا فكرة أنه الولي أفضل من النبي. أفكار كثيرة هتبان وإحنا بنناقش بعض مشاهد من هذا المسلسل. على أي حال، إحنا المفروض النهاردة في انتظار الناقد الفني الأستاذ محمود قاسم، المفروض إن إحنا هنناقش معه، وده على فكرة عشان أديكوا فكرة، الأستاذ محمود قاسم هو ناقد فني له كتب في التاريخ لعلاقة السينما بالتاريخ وعلاقة السينما بالأديان. يعني مثلا له هذا الكتاب بعنوان الفيلم التاريخي في مصر، له كتاب تاني موسوعة بعنوان صورة الأديان في السينما المصرية. عدد كبير من الكتب. أنا كان لازم قبل ما أدرس هذه الدراما الإيرانية ونشوف آثارها في المنطقة العربية أن نستفتي أولا نقاد الفن حول هذا المضمون وحول الدراما الإيرانية، ومتى بدأت تتغلغل في بلادنا وما المغزى. كان لازم كمان نستضيء برأي أهل السياسة والمحللين السياسيين، إيه مغزى انتشار الدراما الإيرانية في السنوات الأخيرة، وهل التسريبات العقدية الخطيرة اللي موجودة في الدراما الإيرانية تسريب أفكار معينة تمثل خطورة أو اختراقا لمعاقل أهل السنة؟ أشياء خطيرة. لكن أنا فاكر أنه كنت في معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ سنتين أو ثلاث سنوات، ولقيت كتاب عجيب معروض في جناح من الأجنحة بعنوان كيف أصبحت شيعيا، مذكرات سني سابق. أنا قلت أنا يعني يمكن أنا اللي خان النظر، قربت قعدت أقرأ. على أي حال ده بيؤكد الفكرة اللي احنا بنقولها. معانا السيناريست الأستاذ عوني صادق على الهاتف. أستاذ عوني السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، ازيك يا دكتور حسام؟
أهلا يا أستاذ عوني،
أنا سعيد اللي بتفرج عليك وخصوصا في هذا الموضوع الشيق بالنسبة لي. يعني
أستاذ عوني حضرتك سيناريست وقريب من دائرة العمل الفني، يا ترى هل تعتقد أن انتشار الدراما الإيرانية في هذا التوقيت وبهذه الكثافة جنبا إلى جنب مع زيارة علي الكوراني لمصر يحمل مغزى معين؟
والموضوع بدأ من زمان، من أول ما الثورة بدأت تؤسس لنفسها خطاب إقليمي واسع علشان تسرب الثقافة الناعمة أو القوة الناعمة، بحيث أنها تتغلغل جوة الجمهور أعرض خارج الحدود الجغرافية بتاعتها. أنا شايف إضافة إلى أنهم كانوا بيقدموا جودة الفكرة وروعة الإخراج، كان في نوع خطير جدا من الرسالة بتاع توصيل الرسالة، وهو الإيقاع الهادي البسيط في الأعمال. ما فيش إيقاع متوتر، ما فيش إيقاع سريع، وبالتالي كان بيتسرب وجدانيا إلى المشاهد البسيط، ودي برضو سياسة مش يتبعها نفس محترفة وعارفة بتعمل إيه، خدت بالك جنبها؟ فأنا كنت شايف إن الرب مهما ردنا في برامج ومهما ردنا في مقالات ومهما ردنا في كتب، لابد ان احنا نرد باعمال درامية عالية تبين وسطية الاسلام وقدرته على الانفتاح على الاخر دون تكفيره ودون استغلاله سياسيا او مرحليا لخدمة اهداف ضيقة خاصة بظروف او خاصة بدولة. ثم ان هذا المذهب الشيعي رأي في حدود معلوماتي انه موضوع يعود الى خلافات قديمه، خدت بال حضرتك، تجاوزها الزمن ولكنها هي تأصلت عندهم، وكل حزب اصبح بما لديه فرح وعمال، وهنا بقى الاستغلال السياسي للدين بحرفيه، خدت بال
ده. استاذ عوني، انا عارف ان حضرتك مثقف كبير ومطلع على الشؤون السياسيه جنبا الى جنب مع تخصصك في كتابه السيناريو، هل تعتقد أن الدراما الإيرانية تتحرك بحرية، ولا المؤسسة الحاكمة أو النخبة الحاكمة في طهران تؤثر على محتوى هذه الدراما الإيرانية وتوجهه، وأنه في تنسيق بين من قاموا بهذه المسلسلات وبين النخبة السياسية هناك؟
أقول لجنبك على حاجة. أولا تفضل، عاوز تضيف حاجة ولا أتكلم؟
تفضل.
أتكلم. أولا ما فيش موضوعية مثالية، هذه الموضوعية المثالية غير موجودة في العالم بتاعنا، الحقيقة لها أكتر من وجه. ثم إن حتى الإذاعة البي بي سي بيسيطر عليها ولابد أنها تقدم تقارير، إذاعة أمريكا لابد أنها تقدم تقارير، ما فيش حاجة علشان إيه؟ ما فيش حاجة كده علشان لوجه الله في الإعلام، في السياسة، في الاقتصاد، في كل حاجة. وبالتالي المهم إن النخبة تبقى فاهمة هي بتعمل إيه، وده اللي ينقصنا، ان احنا النخبة هنا عاملين قطع هدوم بعض وسايبين مسائل بتحصل لابد ان احنا نستيقظ تماما ونواجهها ونواجه الشيء بنفس سلاحه. الناس بتغزونا بالفن وبالقوة الناعمة، لابد ان احنا نهتم بالحاجات دي، نرفع بالفعل من قيمة الاداء الفني عندنا، استخدام الادوات الجيدة واستخدام الفنانين الحقيقيين دون الشلالية ودون الارتباطات ودون التربطات، والمسألة ما تبقاش بالفن اكل عيش، فتبقى جنبك، لا تبقى الفن بالفعل في ثقافة عامة. نعود لسؤالك عشان ما توشي، طبعا لابد ان تكون هناك القيادة هناك او القيادة هناك اللي في ايران لابد انها توجه ولابد انها تتدخل ولابد انها لها اهداف. المسائل مش الوجه لها برضو، ده ايران بتلعب لعبة كبيرة جدا. الجزء نشر المذهب الشيعي ده جزئية صغيرة من ضمن اللعبة الكبيرة، فلابد ان احنا نواجه ده بفهم ومسام مفتوحة وقدام مفتوح وبعقل مفتوح، وده هو المنقذ وليس المنقذ. معلش نشكر لحضرتك تقديم هذا الموضوع في البرنامج لانه بينبه جرس انذار.
شكرا استاذ عوني، وان شاء الله هيكون لنا مع حضرتك أكيد لقاء داخل الاستوديو. شكرا على هذه المداخلة القيمة والإضافة القيمة من السيناريست الغيور الأستاذ عوني صادق، وشكرا. يعني احنا في انتظار ان شاء الله الناقد الفني الأستاذ محمود قاسم، هندرس معه هذا الملف، ملف الدراما الإيرانية. وما تنسوش عنواننا في هذه الحلقة: الدراما الإيرانية وزيارة الكوراني لمصر، هل هي مقدمة لنشر المذهب الشيعي وتسريب معتنقاته وأفكاره؟ فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
في ظل فتاوى سابقة تحرم ظهور الأنبياء وآل البيت، خرج علينا مسلسل يوسف الصديق، وهو مسلسل تاريخي إيراني ليثير حالة من الجدل، ويحكي قصة النبي يوسف عليه السلام ابن يعقوب منذ ولادته إلى لقائه بأبيه نبي الله يعقوب بعد غياب طويل، والتي وردت قصته في القرآن الكريم في سورة يوسف. يتكون المسلسل من 45 حلقة، استغرق تصويره مدة 3 سنوات تقريبا منذ 2005 إلى 2008 من الميلاد، وقد قام بكتابة السيناريو 20 شخصا، واستعانوا بالقرآن الكريم وكتب التفسير والتاريخ والحديث، وكذلك بعض الكتب للمذهب السني، فصار لديهم ما يقارب 8000 صفحة. ولقد بث حصريا على قناة الكوثر بعد دبلجته من الفارسية إلى العربية، وكذلك يبث بلغته الأصلية الفارسية بنفس الطريقة على قناة إيران. وقد لاقى هذا المسلسل المدبلج استحسان الكثير من المشاهدين، وأصبح حديث الساعة، كما أشاع العديد من الانتقادات. بث المسلسل في رمضان من سنة 2009 على قناة المنار، ثم توالى بثه على الفضائيات العربية بعد ذلك. المسلسل أثار جدلا بين علماء السنة، نتيجة لأنه يعرض شخصية أحد الأنبياء التي لا يجوز تجسيدها حتى لا تهتز صورتها في وجدان الناس. فبين فتوى تحريم ظهور الأنبياء في الدراما، يظل هذا المسلسل معلق بين فتاوى التحريم وعرضه على شاشات الفضائيات، وخاصة المصرية منها. ونحن اليوم في برنامج الدرع نناقش أبعاد هذا المسلسل الذي أثار الرأي العام، وهل هناك هدف شيعي من وراء بثه؟ هذا ما سنعرفه اليوم مع الكاتب والناقد محمود قاسم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. زي ما بنقول، ويمكن بعض الناس يتسألوا، طب انتوا يعني المسلسل عرض من فترة طويلة، ما الذي ذكركم به؟ اللي ذكرنا به ان في دفعة اخرى من الدراما الإيرانية جاية في الطريق، ثم تزامن هذا مع زيارة علي الكوراني شبه السرية لمصر، وقام بجولة في عدد من المحافظات، ما نعرفش طبعا جدول الزيارة مش معلن، ولا كم قرية زارها، ولا إيه اللي اتقال. ثم افتتاح حسينية في القاهرة برضو بشكل شبه سري دون العودة إلى السلطات، وبالتالي بدأت مخاوف، والمخاوف دي عززها بيان الأزهر بإدانة هذه الزيارة شبه السرية وعدم إعلان جدولها بوضوح. لكن احنا عاوزين نشوف محتوى الدراما الإيرانية، إيه اللي بيتقال فيه بالظبط، بتتعمل الدراما الإيرانية إزاي، ومتى بدأت، وكيف وصلت إلى هذا المستوى، وهل هناك علاقة بين الأطقم التي تعد هذه الدراما وبين النخبة السياسية الحاكمة في طهران بحيث توجه هذه الدراما بطريقة معينة. معنا الناقد الفني المعروف الأستاذ محمود قاسم. والأستاذ محمود قاسم يعني له عدد وافر من الكتب، وبعضها موسوعات. يعني شوفوا معايا هذا الفيلم، هذا الكتاب، الفيلم التاريخي في مصر، ده كتاب بعنوان الفيلم التاريخي في مصر، وله كتاب تاني أشبه بموسوعة، يعني صورة الأديان في السينما المصرية، صورة الأديان في السينما المصرية. بالمناسبة ما حدش بيتكلم عن الموضوعات دي كتير، فإحنا ابتداء بنرحب بالأستاذ محمود قاسم ضيفا عزيزا على برنامج الدرع. أهلا بك أستاذ محمود.
أهلا بك دكتور، وشكرا على المقدمة الطيبة دي.
أنارت قناة الناس وبرنامج الدرع.
الله يخليك، وأنا أشكر سعادتك كثيرا.
أستاذ محمود، أكيد حضرتك، وأنا كنت بتابع مقالك الأسبوعي في جريدة القاهرة اللي بيرصد تطور الحالة السينمائية والحالة الفنية أكيد حضرتك كنت متابع الدراما الإيرانية منذ بداياتها وانتشارها في المنطقة العربية، وإن لوحظ أنه الدراما الإيرانية كثافتها في الانتشار تختلف من دولة الأخرى، يعني لوحظ مثلا أنه في المغرب ولع واسع جدا بالدراما الإيرانية، وإن المسألة عندهم مش مسلسلين ولا حاجة، ده في كمان أفلام وفي دراما أخرى زي الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، ده غير فيلم زي مثلا النبراس، موكب الآباء أو موكب الإباء، بيتكلم عن وقعة كربلاء. ففي خطورة لدرجة أنه بعض الناس حذروا في المغرب من معدل انتشار الدراما الإيرانية وتأثر المذهب المالكي وعقائد أهل السنة هناك بحجم انتشار هذه الدراما، وبدأت تصدر بعض القرارات من الحكومة في المغرب زي إغلاق قسم اللغة الفارسية في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة الإمام محمد بجامعة محمد الخامس، زي إغلاق المدرسة العراقية هناك بتهمة تدريس الطلاب الفكر الشيعي. المسألة كبرت جدا، ووجود الدراما الإيرانية أصبح عليه عشرات الاستفهام، عشرات من علامات الاستفهام. أولا حضرتك كيف تنظر إلى انتشار الدراما الإيرانية في المنطقة العربية؟
أولا أنا متابع للإبداع الدرامي الإيراني سواء في السينما أو في التلفزيون منذ منتصف السبعينيات، يعني في بين حكم الشاه، ومن خلال مهرجانات السينما اللي كانت بتعقد هنا في مصر كان تأتي أفلام إيرانية تكشف عن أن المبدع الإيراني مبدع متميز للغاية للغاية. ثم حدثت قطيعة واضحة، وفيما بعد عندما تمكنت من زيارات لبعض المهرجانات في أوروبا، تمكنت من خلال يعني وجودي كعضو لجنة تحكيم في بعض المهرجانات، استطعت أن أشاهد الدراما الإيرانية التي انتجت تم انتجها بعد الثورة الإيرانية. لكن هذا الأمر توج في رمضان الماضي من خلال كان هناك مجموعة من الفنانين المصريين من نقاد ومخرجين، ذهبنا معا إلى إيران للتعرف على ماذا يحدث في إيران، وهناك وإحنا راجعين منحونا كم هائل من شرائط الفيديو للمسلسلات والأفلام، ورأينا إلى أي حد نشطة السينما الإيرانية ودراما الإيرانية. هناك شيء مهم للغاية، ألا وهو أن هناك فاصل بين سينما إلى حد ما معارضة
معارضة للنظام،
معارضة لما يحدث، وهذه السينما غير موجودة بشكل رسمي داخل المؤسسات التي قمنا بزيارتها، ويجب أن نعرف هذا. وأغلب هذه السينما منهم الفيلم الذي حصل على جائزة أوسكار هذا العام، وهو الفيلم كان من المفروض أن يتم الاحتفاء به احتفاء على المستوى الإيراني العام، لكن هم لا يتسامحون مع من يعارضهم، وبالتالي فقبل الاحتفال تم وأد هذا الاحتفال. من ضمن بين الأفلام التي أحضرتها معي فيلم عن سليمان الحكيم، سوف نتحدث عن مثل هذه النوع من الدراما، ضخم للغاية، وعلى المستوى الفني هو مستوى جيد ومتميز. لماذا بدأت بهذه البداية؟ أشكر السبعينيات، الإيراني موهوب سواء وراءه قيود ممنوعات أو سواء سمح له أن يكون بلا قيود، يعني هو موهوب وبيتعامل مع الأحداث بذكائه، وبيستطيع أن يقدم ما يرضي جميع الأطراف، مثل السينما الهندية. أنا طبعا السينما الهندية أغلبها سينما تجارية، لكن السينما الهندية كثير منها تستطيع أن تحملك بعينيك، وعندما ينتهي الفيلم تتساءل ماذا كنت أرى، يعني كنت بشوف فيه. وبالتالي الإيرانيين سواء في السينما أو في التلفزيون يستطيعون أن يقدموا مزيجا مهما للغاية، الحب
بالله. يعني حضرتك بتعترف أنه الأعمال الفنية عندهم بتتمتع بقدر كبير من المهنية في الأداء؟
كبير جدا.
طيب نيجي بقى للجزء،
هذه الخطورة،
هذه هي الخطورة. نيجي بقى للجزء الملغوم من المسألة، هل الدراما الإيرانية بالتحديد، عشان ما تبقاش المسألة تطال كل المنجز الفني اللي بينتج هناك، لكن الدراما الإيرانية تحديدا ودي اللي عليها الكلام الآن. هل هذه الدراما تتم بعيدا عن رقابة المؤسسة الرسمية هناك في طهران، ولا في نوع معين من التوجيه؟
لا، ده هي الدراما الإيرانية خصوصا الرسمية هي بتمول أو بتنتج من خلال مثلا وزارة الثقافة أو وزارة الثقافة في إيران، وبالتالي فهي دراما رسمية. دراما رسمية. أنا في وسط كلامي، لأن الكلام مزحوم وكثير، نسيت أقول إن أنا في مهرجان برلين سنة 2006 كان في عديد من الأفلام الإيرانية، وقع معايا كتاب بيسموه الدليل السنوي للإنتاج الإيراني، وانا بحب قوي النوع ده من الكتب عشان بعرف ايه اللي فيها ماذا يحدث هناك. فاكتشفت انه تم انتاج فيلم عن السيد المسيح، وهذه هي اهميه التجربه، ان تقدم فيلم عن السيد المسيح، يعني الكنعانيين او عن الفلسطينيين، واليوم تقدم فيلما عن سيدنا يوسف، مسلسلا 45 حلقه بما عدل 40 ساعه عن سيدنا يوسف وما يدور في منطقه كنعان وايضا في مصر. فهذا امر يدعو الى النقاش، بمعنى ان بيتم صبغ التاريخ بفكر خاص بهم هم، من ناحيه الملبس ومن ناحيه العبارات الجمل وما شاء. لان مسلسل اليوم وفيلم سيدنا عيسى هذه الافلام لا تدور في المنطقه العربيه، في الصحراء العربيه، وايضا تحدث احداثها قبل ظهور الاسلام، على الاقل بالنسبه لسيدنا موسى بفتره طويله للغايه، قد تصل الى 1000 عام واكثر. وايضا بالنسبه لفيلم سيدنا عيسى المسيح يدور احداثه قبل 650 سنه من ظهور سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فبالتالي يجب ان نتناقش عند هذه النقطه، الصح والصحيح، التاريخ والمضاف وما شابه.
طيب، انا يعني عاوز بقى نقترب اكتر من مسلسل يوسف الصديق، لان ده اللي الناس شافوه، وثبت طبعا تاريخيا ان في مغالطات تاريخيه كثيره، لكن زي ما حضرتك بتقول سربت بشكل فني، في نوع من الحرفيه، نوع من الأداء المهني العالي. يعني مثلا على سبيل المثال القول بأنه الأحداث تدور في زمن فرعون، بينما ثبت أنه اللي اشترى وإلى آخره كان ملكا ولم يكن فرعون. يعني القرآن نفسه قال: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، ما قالش قال الفرعون. هذه مسألة. مسألة أخرى مثلا الإشارة إلى أنه سيدنا يوسف رزق أو امتن عليه بالوحي قبل واقعة البئر، وهذا ليس صحيحا. الوحي ما كانش في فترة الطفولة ولا حاجة، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ده الكلام ده لما بلغ أشده. برضو المسلسل بيظهر ملك مصر آنذاك من الموحدين، وهذه مسألة. ده غير بقى يعني تشبيه جبريل وتجسيد جبريل، ومعرفش يعني أكيد القائمين على هذا المسلسل كانوا يعرفون الفتاوى المتتابعة من الأزهر بحرمة تجسيد الأنبياء. أولا يعني حضرتك شايف المناطق اللي المسلسل بدأ ينشر فيها الفكرة الشيعية أو المذهب الشيعي، أو حسيت أن فيه نوع من التوجيه؟
هو أنا كان المفروض نتكلم عن ظهور شخصيات الدينية في الدراما أو في السينما الإيرانية، وبدأ بشكل مكثف لدرجة إن وأنا في إيران كان المفروض ياخدونا في أحد.
بدأ بشكل مكثف إمتى؟
يهمني يعني جدا. عشان كده قلت لك حكايه 2006 دي لما بدأوا يعملوا فيلم عن سيدنا عيسى،
يعني من 2006 فصاعدا.
يعني هم بعد كده عملوا فيلم عن سيدنا ستنا مريم السيده العذراء، مسلسل كبير ضخم، وعملوا ايضا مسلسل عن الملك سليمان سيدنا سليمان، وبعد كده عملوا مسلسل عن الحسن والحسين وعلي وما شابه. اغلبها شخصيات ممنوعه من الظهور دراميا، وحتى لما بيبقى في فيلم عالمي بيتعرض في مصر عن الشخصيات دي، يعني انتاجوا المسيحيون انفسهم كان بيبقى ممنوع. بيمنعوه يعني. يقول لك ازاي احنا نشوف شخصية سيدنا عيسى في السينما المصرية؟ وكمان ما كان بيحصل على في قاعات السينما مثلا فيلم يسوع الناصرة اللي عمله فرانكو سيفاريلي سنة 1977 لما تعرض في مصر وكان أيام عادل للمسيحيين، كان عمل مشاكل كبيرة انه يعني ممنوع حتى بالنسبة للأجانب مش بس الأرانين ان يظهر الشخصيات الدينية، وكان بيطلع
كان عمل مشاكل. انا عاوز التقط هذه الجملة، حكاية ان كل مادة فيلمية إيرانية او مادة درامية إيرانية تعمل مشاكل، هل المسألة دي متعمدة؟
هو المسألة ان اتحضرتك بتقول الأزهر، هل السؤال اللي انا بسأله قد اعرف اجابته وقد لا اعرف، هل الأزهر له سلطة دينية في بلد زي إيران الشيعية؟
بيقين لا،
يقين لا. وإذا فأنت بتفرض هنا رأيك على السنة، وهناك عندهم الملة أو عندهم الواعظ الديني المرجعية الدينية اللي ما اعترضش على هذا الأمر، وعنده أكيد تفسيره أن الفن بيغير المجتمع. وعلى فكرة أنا قعدت مع شخصيات منهم ولهم قدسية مهولة يعني مهوله جدا في الجلسات، وكان هم دايما شايفين ان الفن.
انا استاذنك هنضطر نطلع بفاصل سريع، وبعد الفاصل هنرجع لتقرير كده سريع استفينا راي الناس في الشارع، وهنرجع تاني لحضرتك تعقب على ما سمعت. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كنا على طاولة الحوار مع الناقد الفني الأستاذ محمود قاسم حول ظاهرة انتشار الدراما الإيرانية وصلة هذا الانتشار بمحاولة تسريب الفكر الشيعي بما يسمونه القوة الناعمة، يعني مش قوة بقى المسدسات ولا المجنزرات ولا المدرعات، لكن القوة الناعمة ممثلة في الأدب والفنون. أستاذ محمود، يعني مع هذه المهنية اللي حضرتك أشدت بيها، لكن لا يفوت المراقب المحايد أن كان في تسريبات شديدة الوضوح، تسريبات تمثل الفكر الشيعي. أنه مثلا في مشهد من المشاهد ظهر يعقوب عليه السلام وهو يبشر بولاية علي رضي الله عنه، مسألة يعني ما علاقة يعقوب بعلي؟ في مسألة أخرى أنه ظهر يوسف ووصف بأنه هو خير من أبيه على أساس الفكرة الشيعية الموجودة عند بعض التيارات هناك، أنه الولي قد يكون خيرا من النبي، دي فكرة موجودة في أدبياتهم. ظهر برضو في المسلسل أن يعقوب لم يقبل اعتذار الإخوة خالص، ما قبلش اعتذار الإخوة عما حدث، لكن القرآن بيقول لنا حاجة تانية، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. يعني كان في مغالطات تاريخية، كان في تسريبات كثيرة. حضرتك يعني أنا عاوز حضرتك تعقب على مسألة هذه التسريبات الفجة، بس نشوف الأول رأي رجل الشارع البسيط في الدراما الإيرانية ونرجع لحضرتك.
هو مسلسل فيه شيوخ حرموه، عشان قالك حرام أصلا نجسم صورة الأنبياء زي يوسف الصديق عليه السلام في صيغة بشر أو بني آدم.
يوسف الصديق ده بيحكي عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وإن هو مسلسل إيراني وإنتاج إيراني يعني،
عارف إن هو فيه بعض الأخطاء التاريخية. هو مسلسل اللي عمله الشيعة أصلا، وللأسف هو بيبث بعض الأفكار الشيعية من خلال المسلسل، هو يعني زي اللي بيدس السم في العسل بالظبط.
هو مسلسل اتعمل عن بيصورين فيه سيدنا يوسف، طبعا مسلسل اتعمل من طريق الشيعة ان هو، لكن الموضوع ده مرفوض طبعا يعني.
انا بفضل الناس ما تتفرجش على المسلسلات زي كده، لان ما ينفعش ان احنا يعني في شخصيات زي شخصيات الانبياء دي والعشر المبشرين بالجنة دي، معروفة ان هي يعني ما ينفعش ان دي تتمثل يعني او تتعمل شخصيات على الشاشة.
في ان المسلسل ده تمويل ايراني وهدف انتشار فكر الشيعة في العالم الاسلامي.
المسلسل فيه حاجات غلط،
في حاجات يعني صح هي في القصه ورده، وفي حاجات هم عملوها من عندهم الله اعلم دي صح ولا لا، وفي حاجات ناقصه كمان على المسلسل.
هو في مخالفات اكيد في التاريخيه ده بكلام العلماء التاريخ نفسهم، يعني ان هو عرض ان هو كان في عهد اخناتون، او لكن هو حسب العلمي ان هو كان سيدنا يوسف كان موجود في عهد الهكسوس. الهكسوس كانوا في مصر في نفس الفتره اللي هو كان موجود فيها في مصر.
المصادر الايرانيه اصلا دي يعني مرفوضه. وعموما زي ما قلت لحضرتك الانبياء والعشر المبشرين بالجنه دول لا يجوز تشخيصهم. يعني
هو مسلسل زيف حاجات كتيره في المسلسل مزيفها، بس احنا رافضين رفض قطعا ان هم يجسدوا شخصيات الانبياء والرسل في مسلسلاتهم وافلامهم.
طبعا ده حاجه مرفوضه، اي نبي واي صحابي ده يعني مرفوض ان انت تطلع واحد يقوم بالدور ده، لان الانبياء دول يعني ايه خير خلق الله زي ما احنا عارفين، فما ينفعش نمثلهم بشخص عادي كده.
في نظري ممكن تكون يعني اذا كان الشخصيه اللي بتمثلها كمان يعني هيمثل ادوار تانيه، يعني يحصل نوع من التناقض عند الناس ان ازاي شخصيه بتمثل مثلا دور نبي او كده، بالتالي دي فيها ممكن فيها انتقاص لقدر النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا ده يعني الشيعه بيحاولوا يضغطوا على السنه هنا عشان ان هم عايزين يدخلوا مصر، لان مصر اكبر دوله سنيه، وهم سلاحهم ان هم ينشروا الشيعه. طبعا ده موضوع مرفوض، يعني كان فيلم رساله المصور سيدنا حمزه بن عبد المطلب الفيلم اتمنع من العرض، فما بالك تصوير الانبياء اصلا في الافلام، فده طبعا حاجه مرفوضه.
حرام نجسد يعني شخصيات الانبياء كرمهم ربنا، نجسدهم في مسلسل في دراما.
تجسيد صور الانبياء المفترض ان يكون الدوله تكون دوله المؤسسات، اي حاجه في الاعلام بتصدر لازم تصدر عن جهه مؤسسيه، جهه الازهر، عشان يكون الموضوع ما يبقاش فيه حاجه حرام بتظهر للناس كده والناس بتستفيد وبتقتنع بالموضوع اللي بيحصل في الاعلام.
لازم المسلمين والفكر السني بالذات ان هم يكافح الشيء ده باي طريقه.
للاسف دي بقت حاله خلاص، يعني حاجه حرب اعلاميه، احنا بالتالي يعني محتاجه فعلا جهاد عشان نقدر نقاومها ونقدر نبعدها عن الناس.
المفروض ان بدل المسلسل زي المسلسلات الحاجات اللي هي الايرانيه اللي داخله علينا دي، يبقى في برامج على قنوات بتاعتنا زي قنوات الناس والقنوات الدينيه، ان هي تعمل برامج معينه توضح فيها مثلا قصص الانبياء وكل الامور الخاصه بالانبياء او الشخصيات اللي ممكن تتجسد. يعني
المفروض الحاجات دي اصلا، مجرد ان انا كواحد مسلم كواحد سني عارف ان الموضوع ده مرفوض، المفروض ان انا خلاص لما اعرف حاجه زي ده ما اشاهدهاش، لان لما هم الناس لما الاعلانات والحاجات دي لما يشوفوا نسبه المشاهده قليله الحاجات مش هيدفعوا فيها فلوس، فالحاجات دي هتفشل. فانت كده بتحاربهم من غير ما تعمل اي حاجه، انت بس مجرد ان انت بتقلل نسبه المشاهده فالاعلانات مش هتجيله، فخلاص ما حدش هيدفع ان هو يزيد، ما حدش هيشتري المسلسل، فخلاص هو كده ما عرفش يعمل اللي هو عايزه.
يعني المفروض حتى يوقفوهم عند حدهم، عشان طبعا في حاجات ياما بتعمل غلط، عشان ما يبقاش عليهم سلطه وما يسوقوش للاسلام معنى اصح، عشان هم ممكن حد ياخد بفكرهم عن الاسلام وياخد فكره وحشه عنه مش اكتر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. أستاذ محمود، يعني سمعت رأي رجل الشارع البسيط اللي هو تجسدات أو تجليات أو انعكاسات الدراما الإيرانية عليه بتخلي فكره يذهب في مناطق أخرى، وأكيد أنه لازم يحصل حتى على المستوى الفكري والعقدي والسياسي ربط بين المشروع الشيعي وبين الدراما الإيرانية. نبدأ بقى في مسلسل يوسف الصديق، ايه يا ترى المناطق اللي في المسلسل حسيت ان التسريب فيها كان فجا وواضحا؟
انا اولا كنت عايز اتحفظ ومعلقش على اللي سمعته من شباب زي الورد والشارع. هم للاسف يعني اللي حصل ده اكثروا تلقين وليس قائم على ان هم شافوا المسلسل او طلعوا، وهم كانوا اشخاص محدودين جدا وما يمثلوش الشارع. وانا اتمنى انه نبقى عن معرفه احنا بنتكلم، لان دول شباب واحنا دايما بندعو الناس تقرا وتعرف، يهمنا قوي هذا الامر. بالنسبه للمسلسل، المسلسل هو النوع ده من المسلسلات او الدراما يسموه تلبيس، هو عنده قضيه ما عايز يلبسها الثوب المعين ويوصلها للناس. انت عندك دلوقتي 40 ساعة
تلبيس، ده مصطلح
انت عندك 40 ساعة دراما وانت واخد الدراما بتاعت سيدنا يوسف عليه السلام من لما تولد لحد ما ابوه سيدنا يعقوب جاله في مصر. انا عايز اقول حاجه، عايز اقول ان سيدنا يوسف بشكل خاص موجود في الدراما وفي السينما المصريه بشكل قوي، وبس ايه بيغيروا له اسمه. وعايز اقول حاجه تانية مهمه جدا، ان الممنوعات اللي عندنا في السينما المصريه خصوصا في السينما الدينيه ما منعتش كل حاجه. يعني مثلا في فيلم بلال على سبيل المثال، فكان في شخصيه الفضل هو سيدنا ابو بكر بس غيروا اسمه. ففي دايما الدراما بتلعب على ده، وده اللي حصل في مسلسل سيدنا يوسف، ان كتير قوي من الاسماء اتغيرت، زي اسم زليخه مثلا هي حطوها انها نفرتيتي، ده مش صحيح.
زليخه حطوها انها نفرتيتي،
اللي هي دي السيده التي اغوت سيدنا يوسف وقصت قميصه وشدته من ظهره، وان النبي او قصدي الحاكم حاكم مصر في الفتره دي اللي هو اخناتون. من هنا بقى تاتي حكايه تلبيزي. اذا قرات، وانا المشكله ان انا قارئ تاريخ، اذا قرات التاريخ والأسرة الثامنة عشر بشكل خاص، وقريت تاريخ حياة نفرتيتي أو إخناتون أو الآتونية اللي هي عملية التوحيد، أول حاجة إن إخناتون عاش فترة كحاكم فترة مش طويلة، ثانيا إن تاريخ حياة إخناتون ما فيهوش عنده يعني وزير او سبع سنين العجاف زي ما حصل في النص الديني. النص الديني حتى الان ما فيش تحديد بالظبط في انهي اسره. يعني زي ما انتوا قلتوا في ايام الاكسوس، يعني ايام احمس في الاسره السابقه على هذه الاسره وما تلا، هم رحم ما فيش حد بيحكم حد، مش حد بيحاسب حد، راح ملبسينها لاخناتون وزوجته وسموهم اسماءهم الخاصه بيه. وبعدين حاجات كثيره بقى، يعني مثلا من ضمن المشاهد ما شفتش كل الحلقات.
طب مش ده غريب يا استاذ محمود، انهم بيقولوا مثلا احنا عدنا ثلاث سنوات نعد في المسلسل ورجعنا لعدد وافر من المراجع، وتبقى المغالطات التاريخيه بهذا الوضوح؟
هذا النوع من الاعمال وهذا النوع من الحديث لا يستطيع احد ان يرد. يعني ايه؟ يعني هما بيقولوا ان احنا كتبنا 8000 صفحه وعرضناهم على مرجعيه والمرجعيه دي قراتها خلاص،
ما دام المرجعيه قراتها يبقى خلاص
ما تقدرش تعمل حاجه. والفن بشكل عام كده باخطائه بتتسبب اخطائه من غير ما حد يصلحها. لا لا،
مين المرجعيه اللي ممكن تكون رجعت المسلسل ده في ايران؟
اعتقد ان
هل الحوزه العلميه في قم مثلا او كده؟
لا، الحوزه العلميه موجوده كمان في في في, في طهران نفسها. لا، هو طبعا هم رجال الدين والفقهاء، الفقهاء وكمان رجال التاريخ.
طب ممكن يكون مثلا الفنان الايراني او المخرج الايراني او السيناريست الايراني عمل حاجه،
هو المخرج
وجات الحوزه غيرت الحاجه دي وخلتها بصيغه اخرى؟
ما هو في الاخر خالص وصل لك ازاي؟ وصل لك ازاي؟ يعني هو اكيد لهم وجهه نظر. فانت مش عارف الاسرار. انت وصل لك هو ازاي؟ يعني المسلسل ده اللي هو مدته 40 ساعه 45 حلقه، هو كتبه واخرجه نفس الشخص اسمه فرج سلح شون. يعني كنت لما انت الاسم الاخير صح ولا لا، بس هو في الاول الاسم الاول فرج، فهو المسؤول عن ده، عن النص، انه كتب السيناريو وقعد لم الماده كلها. يعني هذا النوع من الكتابات بشكل عام في الدنيا، في العالم الاخر، يعني في امريكا مثلا على سبيل المثال بيبقى في حاجه اسمها مجموعه كتاب سيناريو. يعني بيكتب ده مجموعه كتاب سيناريو، حد بتاع تاريخ وحد فني وما شابه،
حد لغوي مصحح الى اخره.
لا، هنا الكاتب هنا والمخرج هو نفس الشخص. اذا فهو المسؤول عن ده، يعني بمعنى انه ايه؟ انه مش بياخد نص حد اخر كتبه، هو اللي كتبه، هو عامل ده وعنده الصوره المتصوره. من ضمن الحاجات اللي انا شفتها مثلا وبستغرب لها، انه مشهد الاهرام عباره عن يسموها كده نماذج خشبيه او كرتونيه، مش الاهرام اللي احنا نعرفه ولا يعني حاجات كده بيسموها كرتونيات. الحاجه الثانيه ان برضو من ضمن الاسماء اللي احنا شفناها خوفو، يدخل خوفو اللي هو في الاسره الثالثه، في ناس في الاسره ال 18. انا بتكلم من ناحيه تاريخيه مش من ناحيه، بس هو عايز يحط هدفه ورؤيته الدينية إن ده نبي الله. ودي قصته كما قرأناها في الكتب السماوية وفي الكتب الدينية وإحنا بنعملها تفصيل. بس هو السؤال إن طالما أنت بتعمل 40 ساعة هو على فكرة يهمني أقول قوي إن في كل حلقة بيبدأ بيجيب بداية سيدنا يوسف وبيقراها من بدايتها وعلى ما بينتهي التتر بتكون القسم الخاص بالنص الديني القرآني الكريم بسيدنا يوسف كنت أرى. فهو يعني جاي كله يقول لك أن هذا هو نص قرآني نص قرآني وضد النص وإعرافه. ولو النص الوقتي موجود ممكن أو نرجع للنص. فهي المسألة أن هي أول حاجة النص ده في ناس كتير جدا أشخاصات كتيرة جدا جدا سواء في أرض كنعان فلسطين أو لما جم مصر. وعندك ما يسمى بتحريك مجموعات وعندك مسألة الانبهار الشديد جدا. فأنت قاعد تتفرج باستمتاع على هذا النوع من العمل وما بتسألش السؤال اللي احنا حضرتك وأنا بنتكلم عنه اللي هي مسألة التلبيس تلبيس الأفكار أو مسألة الحشو. يعني هو طبعا
انا عجبني قوي مصطلح تلبيس الافكار يعني انطاق الماده بما يريد صانع الماده
بالظبط
مش بحقيقه ما
ده صاحب الفلوس. ومن هنا تاتي خطوره الانتاج.
طب هنا على ذكر الفلوس يا استاذ محمود الا تلاحظ معي زي ما لاحظ الدكتور بهاء الدين ابراهيم لما علق على ظاهره انتشار الدراما الايرانيه سؤال جذري. يعني انا بس هرجع لهذا السؤال بعد ما نتلقى هذه المداخله الهاتفيه. الاستاذ عماد. أستاذ عماد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أسامة. وأنا والله بشكر حضرتك جدا 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 على هذه المادة اليوم.
ربنا يبارك فيك يا أستاذ عماد.
فعلا برنامج بارع وقيم جدا جدا يا رب ننتفع به كلنا ونستقبله بوعي وإدراك. ثم برحب بحضرتك وبضيفك الكريم وليه طلب عند حضرتك.
فضل.
بما ان حضرتك يعني بتعرض هذه المادة ارجو ان نربط ولو في حلقة قادمة ان شاء الله عز وجل هذا نربط هذا الموضوع ربطا وثيقا بالمقولة والتي في زخم الاحداث ننساها او نتنساها انا وهي انا او الفوضى اللي هو ده واعتبره عنوان فيلم للمخلوع. وهذه العبارة والتي جسدها وأشرف على تنفيذها من خلفه على رأس الدولة وسدة الحكم وهذا والذي قام على إخراجه المخرجة البارعة والشيطانية أمريكا وبدعم أكيد من أطراف عدة وعلى رأسها الكيان اللقيط الغاصب اليهودي. وللأسف أنتج هذا الفيلم الذي نعيشه واقعا منذ سنة وأربعة أشهر عجاف بأموال نهبت وسرقت من هذا الشعب الأبي الكريم الأعز بدينه إن شاء الله وشرعه. أرجو أن تفرد لنا حلقة قادمة في هذا. يعني أنا أديت حضرتك طرف وعنوان الفيلم أنا أو الفوضى وجزاك الله خيرا.
شكرا أستاذ عماد جزاكم الله خيرا. شكرا على المداخلة القيمة. معنا
عايز أعلق بس على
طبعا حضرتك هتعلق بس أنا معنا منتظر على الخط بقاله فترة الأستاذ الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور أيمن السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور أيمن كنت مع الناقد الفني الكبير الأستاذ محمود قاسم وكنا يعني نطرح على الطاولة مسألة انتشار الدراما الإيرانية. عاوزين بقى الجزء السياسي من المسألة طموحات طهران قبل الثورة وبعدها وصلة الدراما الإيرانية بتحقق هذه الطموحات على الأرض.
يعني من المعروف أن إيران لديها مشروع سياسي وحضاري تحاول تصويقه في المناطق التي ترى ضرورة الوجود الفاعل فيه. من هذه المناطق مصر بالطبع باعتبار أن مصر دولة عربية ودولة إسلامية ودولة شرق أوسطية ودولة أفريقية ذات ثقل معروف للجميع. إيران يعني بذلت محاولات عديدة لإقامة علاقات دبلوماسية مع مصر. هذا بالطبع كان يقابل بالرفض من جانب النظام المصري السابق الذي كان يتشكك في جدوى إقامة هذه العلاقات.
لكن بعد الثورة حاول الإيرانيون فتح خطوط اتصال مع مصر في ظل يعني اللهجة يعني الودية أو غير العدائية على الأقل التي يعني كانت تصدر عن الخارجية المصرية تجاه إيران. لكن وجدنا في الآونة الأخيرة أن يعني هناك يعني محاولات لإدخال المذهب الشيعي إلى مصر، وهذا بالطبع أمر يعني أساء أو يعني اعتبره الكثيرون لا سيما علماء الأزهر الشريف مسيئا إلى مصر الدولة المعروفة بأنها
يعني حضرتك يا دكتور أيمن لديك من الشواهد والمؤشرات ما يؤكد عزم طهران على تصدير المذهب الشيعي إلى مصر؟
بالطبع بالطبع، وهذا يأتي بالمخالفة لقرار أو توصية مجمع البحوث الإسلامية في مصر الذي كان أوصى وأكد مرارا أنه لا يجب نشر المذهب الشيعي في الدول السنية، وأيضا لا يجب نشر المذهب السني في الدول المعروفة بغالبيتها الشيعية حتى لا يؤدي ذلك إلى إثارة الفتن والنزاعات ما بين الجانبين. لكن مؤخرا سمعنا عن زيارة المرجع الشيعي اللبناني علي القراني لمصر وقيامه بعقد ندوات دينية داخل بيوت عدد من الشيعة بالقاهرة والمحافظات. طبعا كل يعني أعلنت بعض وسائل الإعلام أنه تم إنشاء أو افتتاح حسينية للشيعة بمصر كأول حسينية، ويعني طالعتنا بعض مواقع النت بفيديوهات أو أفلام عن لطميات بدأ تنظيمها في مصر. هذا الأمر أثار كثير من الاستياء بين الأوساط الدينية والسياسية في مصر، ربما استغل هؤلاء مسألة انشغال مصر بترتيب الأوضاع في الداخل بعد ثورة يناير للنفاذ إلى مصر. ولكن مصر معروفة، يعني مصر من قبل كان المذهب الشيعي موجود في مصر، ولكن المصريون وجدوا أن وسطية المذهب السني واعتداله وقربه إلى فطرة المسلمين الصحيحة هي الأقرب إلى وجدان المصريين. المصريون معروفون منذ القدم بحبهم لآل البيت ولكن على المذهب السني.
شكرا دكتور أيمن، معذرة نظرا لضيق الوقت، شكرا على هذه المداخلة والإسهام القيم. أستاذ محمود يعني ينسحب من تحت أقدامنا بساط الوقت سريعا، طبعا الحالة السيولة المرورية في القاهرة حالت بيننا وبين أن نبكر باللقاء. طب في حدود ما سمعت، في حدود الدقائق المتبقية، رؤية حضرتك للمسألة ايه؟
احنا لسه ما قلناش حاجة. احنا مسلسل 40 دي 40 حلقة 45 حلقة.
ان شاء الله احنا لازم نفرد حلقة تانية
عشان نكمل المسلسل ده وغيره. هو انا عايز اعلق بالنسبة للزميل الاول ان السينما هي اللي قالت ان هي فوضى، يعني يوسف شاهين المخرج المتميز هو اللي قال كلمة هي فوضى قبل ما الرئيس السابق يرددها. يعني المصر
بس دي يعني مسألة، هو طبعا هي وجهة نظر المتداخل وهي الحقيقة كانت بعيدة عن سياق موضوعنا،
سياق موضوعنا
عشان بس احنا عاوزين نستفيد ونستثمر خبرة حضرتك في مسألة
بالنسبة ليوسف. بالنسبة لسيدنا يوسف والمسلسل اللي تعمل عنه ده واحد من المخططات اللي بتعملها إيران، وانا طبعا مش هقول قنبلة ولا حاجة ان
بس ده كلام خطير ان ده مخطط بتعمله إيران
بالضبط. هو دلوقتي يعني وصلوا الى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعملوا فيلم مسلسل
ده، احنا كده نتوقع الأسوأ بقى
خلص فعلا انتهى وتعمل وبالتالي فهو ده المعركة القادمة، ان يجرؤوا انهم يقتربوا من الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذا هو المهم، يعني سيدنا يوسف سيدنا عيسى سيدنا سليمان دول باعتبار ان قصصهم ذكرت في القرآن، لكن سيدنا محمد موجود في القرآن والسنة معا، وبالتالي فقد اقتربوا منه. ومن هنا تأتي الأهمية وتأتي القصدية وتأتي مسألة التلبيس. فإذا كنا بنرى اليوم مسلسل خاص بسيدنا يوسف فهو رؤية ممكن نرى إلى أي حدث سوف يحدث في شخصيات دينية أخرى، يعني هم اقتربوا من سيدنا موسى أيضا في بعض الأعمال الدرامية. هو عايز يقدم كل الشخصيات الدينية والتاريخية.
سيدنا سليمان ده فيلم اتعمل فعلا؟
كينج سليمان
ده اتعمل فعلا واتعرض؟
ممكن اتعرض. ده فيلم انتاج ضخم جدا. اتعرض
ده سنة كام عملوه؟
2011.
2011
ضخم جدا. ده فيلم ينطبق عليه كل ما رأيناه في المسلسل ده. تحريك المجاميع، مصاريف ضخمة جدا، شخصيات ضخمة، وأيضا الانتقال إلى منطقة أخرى غير المنطقة الإيرانية. يعني هم مش بينظروا إلى المنطقة الإيرانية باعتبار أن إيران هي الدولة الوحيدة المحاطة بدول أخرى كلها عقائدها مختلفة عن يعني كل الدول اللي حولها دول سنية.
يعني في ذيل وختام هذه الحلقة كعادتي الأستاذ محمود قاسم عبارات تلغرافية لكن تكتنز بالمعاني المطلوبة، هو بيختم الحلقة بالتحذير من مخطط إيراني متكامل لنشر المذهب والفكر الشيعي عن طريق المنتج الفيلمي، عن طريق المنتج الدرامي. وكلام الأستاذ محمود قاسم أنا مش شايف فيه أدنى مبالغة، لأنه وصل لنا تصريحات من جنكيز حسني المشرف العام على المسلسلات التاريخية بالتلفزيون الإيراني، بيقول أنه سيعد بالفعل مسلسلا عن سيدنا موسى على نفس الطريقة، وسيعد بالفعل مسلسلا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على نفس الطريقة، وبيقول انه هيستعين في هذه الاعمال بالممثل الايراني مصطفى زماني اللي هو عمل دور يوسف في مسلسل يوسف الصديق. المسألة كبيرة والمسألة خطيرة، ولا ينبغي ان ينظر اليها نظرة استخفاف، لانه مصر الان في حالة من السيولة السياسية. احشاء الدولة مفتوحة، الحدود مفتوحة، الأفق مستباح. طبيعي جدا أن نظام الملالي في طهران يفكر في أن يضرب ضربته الآن، وأن يحاول تكسير الأسوار الهشة أو المهترئة. ولا شك أنه مش ممكن نمر مرور الكرام على تدشين أول حسينية في مصر، ولن نسمح بنشر المذهب الشيعي. ده رأي الأزهر، ده رأي مجمع البحوث الإسلامية، ده رأي علماء المسلمين الذين يعتد بهم والمتحققين بالعلم الشرعي. نحن نتوقع ما هو أسوأ، أنه خلاص طهران عجبتها اللعبة، وعن طريق القوة الناعمة ستحاول تسريب المذهب الشيعي. لكن أملنا دائما في الدعاة في مصر وفي المثقفين وفي أصحاب الفكر والوعي في وضع المصدات والدروع الطبيعية. وشعارهم زي شعارنا في البرنامج، هم يحملون على الإسلام بكل أسلحة الهجوم، ونحن صامدون بالدرع. في ختام الحلقة بتوجه بشكر خالص للناقد الفني الكبير الأستاذ محمود قاسم، شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. شكرا. ولازم تتجدد لقاءاتنا تاني عشان نوفي الملف، وريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله لنتطارح على المائدة والطاولة مزيدا من القضايا. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. في أمان الله، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.